بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة، يعني عند الضرورة. ومتى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة. ولهذا الذين يدعون إلى تقليد المذاهب قولهم باطل، قولهم بعيد. وقد كان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وكان شيخنا الإمام الوادعي ماذا كان يقول عن التقليد عندك يا أبا بكر؟ كان يقول: لا يقلدني إلا ساقط، يعني معناه يحث على الأخذ بالدليل والتحري للحق والصواب وعدم التقليد. قال: أما إذا وجدت مذكاة فإنك لا تأكل الميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة. قال: وقوله في المعتبر، يعني في تعريفه، وقوله في ذاك أي في التعريف، وقوله طرق الفقه أعني المجملة، يعني طرقه المجملة. وتقدم أن قوله طرق قالوا ليشمل عند أصحاب الأصول أو أصحاب الرأي الذين يقولون أدلة وأمارة، يشمل الطرق. وقوله كالأمر أو كالنهي للمفصلة، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه، وما هو النهي وماذا يقتضيه، ما هو العام وماذا يقتضيه، وهلم جرا. وقوله للمفصلة لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه كزاد المستقنع والمنهاج وغير ذلك. ثم قال: وكيف يستدل بالأصول، أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب وبالنهي على التحريم وبالعام على العموم، وهلم جرا. وقوله العالم الذي هو الأصولي، هذا إذا عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. قال: مسألة، إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب أنه ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل، يعني نظر في أقوال المختلفين فترجح عنده أن قول فلان هو الأقرب للصواب. هو ما أخذ قول فلان لأنه فلان، ولا لأنه عالم كبير أو لأنه يعني مؤلف نحرير، لا، هو نظر في الأدلة فترجح عنده قول هذا العالم، هذا ليس من التقليد. ولهذا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد، يسأل أو يحيل، يقول قال العالم الفلاني كذا. عند من هذا السؤال؟ بعضهم رد على من يحرم التقليد فقال: أنتم يا أهل السنة يا أهل الحديث تحرمون التقليد وتقولون بأن التقليد لا يجوز إلا كالميتة، وأنتم تقلدون. يأتي راو من المحدثين فيقول فيه يحيى بن معين ضعيف فتقولون ضعيف، صح ولا لا؟ ويأتي آخر ويقول فيه البخاري منكر الحديث فتقولون قال البخاري منكر الحديث، فأليس هذا من التقليد؟ أليس هذا من التقليد؟ هذا السؤال قد ذكره شيخنا أكثر، يعني في كثير من دروسه، وذكرناه في التاج المكلل. عندك أبا حاتم، حياك الله، أحسنت. هذا من باب قبول خبر الثقة، من باب قبول خبر الثقة، يعني جاء شخص يريد يطلب العلم عندنا. من أين جاء؟ قالوا جاء من الشيخ عثمان من جولة القاهرة، من تلك المنطقة. اتصلنا بالشيخ سامي ذيبان وقلنا له: فلان يريد يطلب العلم عندنا. قال: هذا لا تقبله، هذا سارق. ايش نقول للشيخ سامي؟ خلاص نقول: العفو منك، ما نستطيع نقبلك. هذا من باب قبول خبر الثقة، ليس من باب التقليد. نحن ما قلدناه، لكن قبلنا خبر الثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فإذا جاءكم الثقة فاقبلوا. فهؤلاء الأئمة هم أعرف بهؤلاء الرواة، هم أعرف بهؤلاء الرواة، فما أخبرونا عنهم قبلناه. لكن إن اختلفوا، إن اختلف هؤلاء الأئمة، هذا يضعف وهذا يوثق، فهنا نرجع إلى قواعد الجرح والتعديل. فهنا قواعد في الجرح والتعديل يسير عليها المحدث، فيستطيع من خلالها أن يميز بين هذه الأقوال ويرجح ويأخذ بالقول الصواب. قال: مسألة أخرى، هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب نعم، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. ومثل هذه الآية يعترض على الاستدلال بها الإمام ابن حزم رحمه الله، فإن هذه الآية ليست دليلا للتقليد لمن كان لا يعلم. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: إن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر لا عن أقوالهم. فأنت تسأل العالم عن العلم، تسأله عن الجواب الصحيح من الكتاب والسنة، لا تسأله عن قوله. ولهذا ربما لو قال لك حرام تقول له: ما هو الدليل؟ حلال، ما هو الدليل؟ فهذه الاستدلال بهذه الآية فيها نظر، لكن كما سيذكر المؤلف ما هو المراد من معنى التقليد في العقيدة. قال: وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجهه، لأن الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه: فأما المنافق أو المرتاب فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. إذن التقليد الأصل فيه التحريم، وإنما يجوز كما تجوز الميتة للضرورة في أي مسألة من المسائل. ومع ذلك لو استطاع الإنسان أنه يسأل عن الدليل حتى لا يكون مقلدا للأشخاص. قال: ثم إني أقول تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الفائدة التي سنقرأها هي عبارة عن استطراد من الشارح رحمه الله، ليست من مسألة الاجتهاد والتقليد، لكنها فائدة طيبة. قال رحمه الله: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة. تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. نقول: سبحان الله، هل الصلاة التي هي من أصل الأصول من الفروع؟ فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، إنما فيه عمليات أو علميات وعمليات، مسائل علمية وهي العقائد وما كان من بابها، ومسائل عملية وهي باب العبادات والمعاملات. يعني أن الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات، العلميات تكون بالإيمان بها والعمليات بالقيام بها. وهناك تقسيم آخر أسوأ وأردى من هذا التقسيم، فما هو؟ أحسنت، نعم، تقسيم الدين إلى قشور ولباب. تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذه بدعة لكنها قديمة، تقسيم الدين إلى قشور ولباب بدعة لكنها حديثة، فهي من إحداث الإخوان المسلمين ومن إليهم، فيقولون الدين قشور ولباب، فيقعون في البدع، في المنكرات، في المخالفات، فإذا زجروا أو نصحوا قالوا: هذه سهل، هذه قشور، هذه قشور. وقد رد عليهم الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله في المورد العذب الزلال برد طيب، حتى قال بعضهم: لو سلمنا جدلا لهم أن الدين قشور ولباب فإن الدين الذي هو اللباب إن لم يكن معه قشور فسد. هل تستطيع أن تشتري الموز من السوق بدون قشور وترجعه للبيت وتأكله؟ ما تستطيع. الموز إذا ما في عليه قشرة ينتهي، يخرب. البيضة إذا أخرجت القشرة من عليها كيف تكون؟ خلاص تنتهي. إذن حتى على هذا التقسيم ليس المعنى أن نتخلى عن القشور، مع أن هذا التقسيم مبتدع، هذا التقسيم مبتدع. لو أن المرأة نزعت حجابها وثيابها كيف يكون حالها؟ هذه قشور، الحجاب قشور عندهم، وهكذا. وإنما قعدوا مثل هذه القواعد ليرتكبوا المحرمات للوصول إلى مقاصدهم والوصول إلى مآربهم الدنيوية والسياسية والمالية إلى غير ذلك. قال: ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول، لكن هذا التقسيم مبتدع. قال رحمه الله: أبواب أصول الفقه. قال: كتاب المؤلف رحمه الله كتاب مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرومية في النحو. وقد ذكر المؤلف هنا 20 بابا، وهي أكثر من ذلك في الكتب المطولة في هذا الفن، ولكن لأن هذا كتاب مختصر فعلى قدره، فهو ذكر المسائل المهمة رحمه الله تعالى. فصاحب الورقات بحث في هذه المسائل، وهي أهم المسائل في باب علم أصول الفقه، مع أنه هنا في الأسماء التي سردها لم يذكر في هذا الباب كل ما ذكره في الأبواب الآتية، حتى قال بعضهم إنما ذكر هذا هذه المقدمة تنشيطا للطالب ليستعد لمعرفة هذه الأنواع وتفاصيلها، وإلا فإنه قد أغفل بعض الأنواع وهي موجودة في الكتاب، مثل المطلق والمقيد، وهكذا ذكر هذه الأنواع في مواطنها المناسبة في باب الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب أصول الفقه 20 بابا، هل هذا على سبيل الحصر؟ الجواب لا، هي كثيرة، لكن هذه أهمها، ولأن الكتاب مختصر فاقتصر على هذا. كلها ستورد في الكتاب، يعني النظم، فأل في قوله الكتاب للعهد الحضوري وليست للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديك. ولماذا لا يقال كما يقال في مقدمات الكتب: إن كتب المقدمة بعد الكتاب فهو للعهد الذهني، فالكتاب موجود فهو يشير إلى ما هو موجود؟ الجواب: لأن هذا ليس في المقدمة، قد مضت المقدمة، نحن في صلب الكتاب. قال رحمه الله: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. فهذه 20. قوله من باب المناسبة، بعض الناظمين ذكر بعض المسائل وجعلها 20، فمن هو وما هي؟ ما هي ومن هو؟ مسائل أخرى. ابن مالك في الألفية في حروف الجر قال: هاك حروف الجر وهي من إلى، ثم سرد 20. قوله ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بعض الذين يقرؤون هذه السورة، بعض أئمة المساجد يقرؤها هكذا: وإذا رأيت ثم رأيت، وهذا غلط، لأن فرق بين ثم وثم. فثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي في الجنة. ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول: ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح، والواجب أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا. قوله ثم لفظ عما يريد العام، وقوله أو خص يريد الخاص. وهذه الأبيات السابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بابه. وهنا بعضهم نبه على الورقات، طبعا أغلب الشروح والحواشي هي على الورقات المتن، وهذا نظم الورقات، أن صاحب الورقات والناظم حين تابع في الأبيات ذكر بعض الأبواب ليست من علم أصول الفقه، إنما ذكرها مسامحة، كما نبه على ذلك الشاطبي أنها ليست من علم أصول الفقه، مثل الكلام على الكلام على أقسام الكلام. هذا من أي الأبواب؟ من أي الأبواب؟ من أي الأبواب؟ من النحو، هذا من أبواب النحو، ولكن ذكره لها من باب المسامحة. كما أن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته التي هي تتحدث عن ماذا؟ قواعد إيش؟ قواعد الفقهية. وأنت؟ قواعد الفقهية. طيب، وأيضا تتحدث عن ماذا منظومة السعدي؟ نعم، الأصل أنها في القواعد الفقهية، لكنه ذكر فيها بعض القواعد الأصولية، ولهذا يجعلون لها عنوان منظومة السعدي في القواعد الفقهية، وقد ذكر فيها بعض المسائل أو القواعد الأصولية وهي قليلة. وهكذا هنا في الورقات، الأصل أنها في أبواب علم أصول الفقه، ومع ذلك ذكر فيها مسائل ليست من هذا الفن، من باب المسامحة أو من باب الاستطراد، أو قل من باب أن هناك ارتباط بين هذه الأبواب وبين أبواب أصول الفقه، بين أبواب أصول الفقه. انتهينا من هذا، وسيبدأ المؤلف في أول الأنواع، وجعل الكلام له مسائل كثيرة وهو ليس من هذا الفن.